مقام الله الشيطان الرجيم. قال إبراهيم العزيز آجر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك يا قومك في ضلال مبين. وكذلك من إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أجل قال لا أحب الآجلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أجل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أجلت قال يا قوم وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني وما أخاف ما تشركون به يا أخاهنا أشركت ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإن قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما
الرجيم. يقول الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. قرأ راي الحرف نافع وأبو عمرو بن كثير إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقرأه الباقون من السبعة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وهما قراءتان سبعيتان ولغتان فصيحتان. ووجه مناسبة هذه الآية الكريمة التي قبلها التي كنا نفسرها بالأمس أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ارجعوا إلى ديننا فاعبدوا معنا معبوداتنا. وأنزل الله في ذلك قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى إئتنا. لما بين الله أنهم دعوهم إلى عبادة الأوثان وأنهم لا يمكن أن يرجعوا إلى قبلة بعد أن علمهم الله الدين وعلمهم توحيده الصحيح ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله هذا لا يكون. بين الله في هذه الآية سفاهة عقول مشركي مكة وهم يقولون إن إبراهيم جدهم وإنه على دين صحيح وملة حنيفية سمحة. فأمر الله نبيه أن يذكر لهم قصة إبراهيم مع أبيه وقومه وتفنيده لعبادة الأوثان وتحذيرهم من ذلك ليعلموا أن الذي يدعونكم إليه أنه كفر وضلال وسفه وأنه مخالف لملة إبراهيم التي يقرون بأنها حسنة. ومعنى قوله وإذ قال إبراهيم واذكر يا نبي الله أي حين قال إبراهيم لأبيه آزر جرت عادة العلماء أن يقدر الناصب لإذ يقدره اذكر ولطالب العلم أن يقول أين القرينة على أن العامل في هذا الظرف الذي هو إذ أنه لفظة الكر أين قرينة ذلك؟ الجواب أن العلماء فهموا ذلك من استقراء القرآن وأن الله في القصص يأتي بلفظة الكر عاملة في إذهاله ونحوها كقوله واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم ونحن ذلك في القرآن. كذلك قوله هنا واذكر إذ قال أي حين قال نبي الله وخليله إبراهيم قال لأبيه آزر. التحقيق الذي لا شك فيه أن آزر بدل أو عطف بيان من الأب وأنه أبو. وإن كان عامة المؤرخين يقولون إن أبا إبراهيم اسمه سارح وقد أجاب عنها ابن جرير وغيره قالوا لا أصدق من الله. وذكر هنا أن أباه آزر وقد يكون له اسمان أو اسم ولقب أحدهما سارح والثاني آزر. وهذه قراءة السبعة وجماهير القراء. وهناك قراءات شاذة منها من قرأ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر بضم الراء وعلى هذا المعنى يا آزر أتتخذ أصناما آلهة. ومنهم من يقول إن آزر ليس اسم أبي إنما هو اسم صنم. والذين قالوا هو اسم صنم قالوا كثرت عبادته لذلك الصنم وملازمته إياه حتى نبذ به كما قيل في ابن قيس الرقيات لأنه تشبب بنساء متعددة كلهن تسمى رقية فنبذوه بها. وفيه قراءات شاذة غير هذا وأقوال أخر لا معول عليها. واعلموا أن قصة أبي إبراهيم هذه ذكرها الله مرارا كثيرا في سور متعددة من كتابه وكلها صريح في أنه أبوه لا عمه. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله حرف واحد يدل على أنه عمه إلا أن أهل السير أولعوا بأن قالوا أبوه عمه. والذي يجب علينا جميعا هو تصديق الله، وألا نحرف كلام الله ولا نفسره بغير معنى إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب وسنة. فاحترام الله واجب، واحترام كتابه واجب، ومن أوجب احترامه ألا نحرفه ولا ننقل لهوا منه عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه، لا سيما والله في آيات كثيرة من كتابه جاء بالقصة بعبارات مختلفة، منها ما هو في الخطاب ومنها ما هو في غيره، كلها صريحة في أنه أبوه لا عمه. فليس لنا الأب إذا أطلقته العرب انصرف إلى أبي الرجل الذي ولده، ولا يجوز أن يحمل على أنه عمه إلا بدليل يجب الرجوع إليه، لا سيما ولو كثر ذكره في القرآن بعبارات كثيرة مختلفة على أنحاء مختلفة كلها صريح في أنه أبوه. فنقلها إلى عمه من غير دليل من كتاب ولا سنة تجرؤ على الله وعلى كتابه بما لا يجوز. وأهم شيء بالتعظيم والاحترام كلام خالق السماوات والأرض، والحذر من أن يبدل أو يحرف. الله قال هنا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وقال في موضع آخر في سورة الأنبياء: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال في الشعراء: واتل عليهم نبأ إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ وقال في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، إلى آخر الآيات. وقال في براءة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. وهذا كثير في القرآن، وكذلك قال نفس إبراهيم: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. فجاء مرارا كثيرا بكلام خالق السماوات والأرض، وليس لنا أن نحرف كلام الله ولا أن نحمله على غير معنى إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب وسنة. وكونه أبا لو كان فيه منقصة أو مضرة على إبراهيم، بما كان إبراهيم يقول: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه. فشرف إبراهيم وجلالته ومكانته هي لا ينقصها شيء من ذلك. وعلى كل حال فعلينا أن نصدق الله ولا نحرف كلامه ونحمده على غير معنى اجتراء على الله من غير برهان من كتاب ولا سنة. ومعنى قوله: وإذ قال إبراهيم، واذكر إذ قال نبي الله إبراهيم وخليله لأبيه آزر، وكان في قوم يعبدون الكواكب السيارة السبعة ويعبدون تماثيل أصنام أرضية، فلهم معبودات أرضية ومعبودات سماوية. معبوداتهم الأرضية أصنام وتماثيل، يزعمون أنهم يجعلون صورها وأشكالها على هيئة الملائكة ويعبدونها لتدفع لهم عند الله. وكذلك يعبدون الكواكب السيارة التي هي الشمس والقمر وزحل والمشتري والزهرة وعطارد والمريخ كما هي معروفة. قال لهم نبي الله إبراهيم مربحا لهم مستشفها أحلامهم، قال لأبيه آزر منكرا عليه بهمزة الإنكار: أتتخذ أصناما آلهة؟ المعنى: أتتخذ تماثيل مصورة من حجارة أو من غيرها من الأجسام تتخذها آلهة تعبدها من دون الله وتصرف لها حقوق الله مع أنها لا تنفع ولا تضر؟ هذا مما لا يليق، كما قال ذا: إني قد يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقد أفهمهم بالحجة في سورة الأنبياء، ذلك كما قصه الله في الأنبياء والصافات أنه ما كان يجد فرصة يكسر أصنامهم فيها، لأنه إن كسرهم وهم ينظرون أهانوه وآلوه، وكان يرتقب فرصة يكسرهم فيها حتى جاء يوم عيدهم فجاءوا بطعامهم وشرابهم ووضعوه عند الأصنام وقالوا للأصنام: اجعلي لنا البركات والخيرات في هذا الطعام والشراب حتى نرجع من عيدنا. وقالوا لإبراهيم: اخرج معنا إلى عيدنا. فقال: إني سقيم، نريد أن يتخلص منهم ليكسر الأصنام. فلما خرجوا جاء إلى الأصنام وبيده الفأس ووجد الطعام عندهم، فقال: ألا تأكلون؟ مستهزئا بهم: لمك لا تأكلون من الطعام؟ كما قال في الصافات: فرار إليهم فقال: ألا تأكلون؟ فرار عليهم ضربا باليمين يضربهم ويكسرهم بيمينه بالفك. فلما كسرهم ترك كبيرهم وهو أعظم صنم عندهم، يقولون إنه مرصع بالجواهر وإن عينيه ياقوتتان، وجعل الفأس علق الفأس في عنقه. فلما جاءوا من عندهم وجدوا الأصنام مكسرة والفأس معلقا في عنق الكبير، فقالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ فدلوا على إبراهيم كما فصله الله في سورة الأنبياء: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، كما قال هنا في الأنعام: إني أراك وقومك في ضلال مبين. فأجابوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ فأجابهم أنه جاء بالحق، بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. ثم قال: وتالله لأكيدن أصنامكم، يعني بكيدها أن يكسرها من حيث لا يحضر أحد يرى، بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جلالا، في القراءة الأخرى جلالا أي كسرهم، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما رجعوا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يعيبهم ويقول إنه يكيدهم. وقال له إبراهيم: قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون عليه أنه الذي فعل هذا. فاستنطقوه وقالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هذا يعني جعلهم جلالا. قال إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا له: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت تعرف أن هؤلاء جماد ما عندهم نطق ولا يتكلمون. وكان هذا هو قصده. فقال: أفتن لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ فلما أفحمهم بالحجة والبرهان والدليل بجأوا إلى القوة، قالوا: حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فكانت قوة الله أعظم من قوتهم. قال للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذه القصة مكررة في القرآن، ومما بسطها الله فيه سورة الأنبياء، وذلك معنى قوله هنا في الأنعام: إني أراك وقومك في ضلال مبين، أي في ذهاب عن طريق الحق بين واضح لكل من له أدنى عقل. كيف تتركون عبادة الخالق الرازق النافع الضار المحيي المؤمن، وتعبدون جمادات لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تغفر؟ هذا هو الضلال المبين الواضح لكل من له أدنى عقل. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الإشارة في قوله كذلك كما بصرنا إبراهيم العقيدة الصحيحة وعرفناه إخلاص العبادة لله حيث وبخ المشركين وبين لهم أنهم في الضلال المبين، كذلك التبصير والتعريف بالدين الصحيح وإخلاص العبادة لله كذلك التعريف والتبصير. نريه أيضا ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين في عقيدته ودينه. والملكوت أصله مصدر الملك، إلا أنه تزاد فيه الواو والتاء كالرهبوت والرحموت والرغبوت في الرحمة والرهبة والرغبة، وهي مصادر مسموعة في كلام العرب نزل بها القرآن العظيم. نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أي ملك السماوات والأرض وما أبدع الله في ملكه في السماوات والأرض من غرائب صنعه وعجائبه ليكون من الموقنين. وفي ملكوت السماوات والأرض في هذه الآية الكريمة وجاني لعلماء التفسير معروفان، قالت جماعة كثيرة من العلماء أن الله فتح له السماوات فنوى كل ذلك حتى إلى العرش، وأنه انشق له الأراضين وأطلعه حتى الأرض السفلى، وهذا قال به جمع كثير من العلماء. ولكن التحقيق في الآية أن ملكوت السماوات والأرض التي أرى ليكون بها من الموقنين هو الظاهر من غرائب صنع الله وعجائبه مما أبدع في أرضه وسمائه، حيث جعل السماء سقفا محفوظا تمر عليه آلاف السنين لا يتفطر ولا يتشقق ولا يحتاج إلى ترميم، مرفوعا على غير عمد. فارجع البصر ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي ذليلا من عظم ما رأى وجلالة ذلك الصنع. وكذلك الأرض بما أودع الله فيها من غرائب صنعه وعجائبه من أنواع الثمار والجبال وألوانها والحيوانات والناس واختلاف ألسنتهم، وما أودع فيها من المنافع والمعادن والثمار مما هو آيات تظهر العقول، كما قال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، مخاطبا لكل الناس الذين لم يشق لهم السماوات ولا الأرض وما خلق الله من شيء، وقال: قل انظروا ما لا في السماوات والأرض، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة. هذه التبصرة المذكورة هنا هي الإيقان المذكور في قوله نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذا هو القول الصحيح الذي دل عليه استقراء القرآن لا ما زعموا من أنه شقت له السماوات إلى الأرض، وأنه شقت له الأراضون إلى السفلى، وأن الله جل وعلا رفع حتى اطلع على أعمال بني آدم، وكلما رأى إنسانا على فاحشة دعا عليه فهلك، وأن الله نهاه عن ذلك وأخبره أن من أسمائه الصبور، كل هذه مقالات ذكرها كثير من علماء السلف من أكابر المفسرين، والظاهر أن التحقيق خلاف ذلك كله، وهو ما ذكرنا، وهو أن ملكوت السماوات والأرض ما أودع الله فيهما من غرائب صنعه وعجائبها مما يدل العقلاء على أن من صنعها هو العظيم القادر على كل شيء، وأنه المعبود وحده، كما قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وأمثال ذلك من الآيات. وهذا معنى قوله: وكذلك نري إبراهيم. الظاهر أن نري هنا من رأى البصرية، وقال بعض العلماء من رأى العلمية، ونري عبي أصله مضارع أرينا بالهمزة التعدية، وإذا كانت رأى بصرية فعدتها إلى المفعولين. وقوله جل وعلا: وليكون من الموقنين، فيه الوجهان اللذان ذكرنا في قوله: ولتستبين سبيل المجرمين. أحدهما وليكون من الموقنين، أريناه ذلك، والمعنى: ولأجل أن يكون من الموقنين أريناه ملكوت السماوات والأرض. وقال بعض العلماء: نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليحاجج قومه، وليكون من الموقنين، والمعنى متقارب. والموقنون جمع الموقن، والموقن اسم فاعل الإيقان، وواوه مبدلة منها، أصله ميقن مفعل من اليقين. واليقين هو العلم الذي لا تتطرقه الشكوك ولا الأوهام، لا يقبل التغير بحال. وهذا معنى قوله: وليكون من الموقنين. إذا
عليه الليل رأى كوكبا قال: يا ربي فلما أجل قال: لا أحب الآهلين.
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، العرب تقول: جن عليه الليل وجنه الليل، وأجن عليه الليل وأجنه الليل. فإذا قالت أجن رباعية كان قولها أجنه الليل أصح من أجن عليه الليل، وإذا قالت جن عليه الليل فهو أصح من جنه الليل. والكل معروف في لغات العرب، ومن تعدية جنة هلاهية أقول الهيبي: وما إن وردت قبيل الكرى وقد جنه السدف لدم. وأصل ما أدت الجين والنون والنون جنانا، أصل هذه المادة في جميع تصرفاتها معناها الاستتار والتغطية، ومنه الجنة، وهم مثلا إبليس وجنده لأننا لا نراهم، ومنه الجنين لأنه مستتر في بطن أمه، ومنه الجنة للدرقة لأنها تستر صاحبها وتغطيه عن السهام، ومنه جنان الليل أي ولامه وابلهمامه. وهذا معروف كما قال الشاعر جريد بن السنة: ولولا جنان الليل أدرك ركضنا بذر منه والأرقاع يعبدن ناسبي. هذا أصل المادة، ومعنى جن عليه الليل أولم عليه الليل وأرخى سدوله حتى غطى الأجرام بسوادي، لأنه عند ذلك الوقت تظهر الكواكب نيرا، لأنه قبل برهمان الليل وظلامه لم تنر الكواكب. لما جن عليه الليل أظلم وابرهم وغطى الأجرام بظلامه رأى كوكبا، رأى معناه أبصر بعينه كوكبا، والكوكب النجم الكبير. وعلماء التفسير يقولون إن ذلك الكوكب الذي رأى هو الكوكب المسمى بالزهرة، وهو من الإسرائيليات، وغاية ما دل عليه القرآن أنه رأى نجما كبيرا، وهو مراده بقوله كوكبا. وكان أبوه وقومه يعبدون معبودات أرضية ومعبودات سماوية منها الكواكب السبعة. قال: هذا ربي، قول إبراهيم: هذا ربي، برؤيته للكوكب ورؤيته للقمر ورؤيته للشمس. أصله فيه بحث معروف للعلماء. غلط جماعة في هذا المقام من العلماء، منهم العالم الكبير ابن جرير الطبري، فزعم أن إبراهيم قال هذا ناورا لا مناورا، وأنه قال هذا قبل أن يتيقن الدليل، يظن أن الكوكب ربه. هذا قال ونقله عن ابن عباس، واستدل عليه بقوله لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. قال فقوله لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، هذا يدل على أنه قال هذا قبل أن يتيقن الحقيقة وقبل أن يتم له النظر. فبعد أن تم نظره وعلم الحق قال إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. والتحقيق بدلالة القرآن والسنة أن هذا القول لهذه الطائفة من العلماء، منهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري، ورواه عن ابن عباس أن هذا القول غلط لا شك فيه، وأن إبراهيم لم يظن يوما في ربوبية كوكب، ولم يشك يوما واحدا في ربوبية الله. هذا التحقيق الواجب اعتماده الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فقد دل على هذا في مواضع كثيرة، منها أنه أولا قال رافعا لهذا الاحتمال، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما أهدت له اليقين قال بعد ذلك مرتبا عليه بالفاء، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال أرى ربي. والثانية أن الله ذكر أنه قال هذا في سبيل المناورة والمحاجة لا في سبيل النوار لنفسه، حيث قال وحاجه قومه، وقال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. ومن أفرح الأدلة في هذا أن الله نفى عن إبراهيم كون الشرك في ماضي الزمان مطلقا، حيث قال في آيات كثيرة من كتابه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ونفي الكون الماضي يستغرق الكون في جميع الزمن كائنا ما كان. وكذلك قوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، هذا جاء في آيات كثيرة. ونفي الإشراك عنه في الكون الماضي يدل بدلالة القرآن دلالة المطابقة على أنه لم يتقدم له كون إشراك بدت. والله يقول ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فعلم الله به وبصلاحه يدل على ذلك، هذا هو الحق الذي لا شك فيه. ولطالب العلم أن يقول قررتم لنا أن إبراهيم لا يعتقد ربوبية الكوكب، وأن القرآن دل على ذلك، ومن السنة الصحيحة الدالة عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات هنتين منها في ذات الله الحديث. وهذا حديث صحيح متفق عليه. وهذه الكذبات الثلاث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنها في الصورة كصورة الكذب، وهو في نفس الأمر ليست من حقيقة الكذب، بدليل أنه قال يمكن اثنتين منها في ذات الله، وكيف يكون الكذب في ذات الله؟ فالذي في ذات الله هو أحق الحق وأصدق الصدق. والكذبات الثلاث التي يعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه، أحدها قوله لقومه لما أرادوا أن يخرج معهم إلى أيديهم وهو يريد أن يتخلف عنهم ليتسمى له تفسير الأصنام، نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فرار إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين وقوله إني سقيم، وهو صحيح. قال بعض العلماء يريد إني سقيم عليكم، سقيم القلب لخساسة عقولكم، وأنكم تعبدون مع الله جمادات، وأنكم واهبون بفعلكم إلى النار. أو إني سقيم للمستقبل، لأن الإنسان لا بد أن يمرض فيأتيه الموت. وفي المعارض مناضح كثيرة عن الكيف. الثانية هي قوله بل فعله كبيرهم هذا، وبعض العلماء يقول إنه قال بل فعله كبيرهم هذا قصده ليلجئهم إلى الإقرار، لأن كبيرهم لا يفعل وأنه جماد لا يفعل شيئا، فكأنه يعرض ويقول أنتم تعبدون ما لا ينفع ولا يضر، إلى غير ذلك من الأجوبة. أما الثالثة فهي أنه لما هاجر من بلاد قومه لما أنجاه الله من النار مر على ذلك الجبار في القصة المشهورة الثالثة في الصحيحين. وكانت امرأته سارة من أجمل النساء، فعلم بها ذاك الجبار فطلبها، ولما قال له ما هي منه قال هي أختي، ولم يقل هي زوجتي خوف أن يغار عليه فيلحقه منه بس. وجاءها وقال لها يا سارة إني قلت لهذا الجبار إنك أختي وأنت أختي في الدين، ليس هنا من يدين بدين الإسلام إلا أنا وأنت، فأنت أختي في الإسلام فلا تكذبيني. في القصة المشهورة الثالثة في الصحيح، فلما أدخلت عليه وأراد أن يتناولها بسوء أخذ، فقال لا أدري الله لي ولا أعود، فدعت له فبري، فأما أن يعود فأخذ أشد من الأول. فقال لخدمي ما أتيتموني بإنسان وإنما أتيتموني بشيطان. وأخدمها هاجر التي أعطتها لإبراهيم فتسرها وكانت أم إسماعيل، ويذكرون في التاريخ وقد دل عليه بعض الأحاديث أن هاجر أصلها بنت ملك القبط ملك مصر، أخذها منه هذا الملك الجبار. هذه الثلاث محل الشاهد من هذا الحديث الصحيح أن إبراهيم لو كان معناه أن الكوكب رب وأن القمر رب وأن الشمس رب لكان هذا أعظم هي وأعظم كذب، فلم يقل النبي أنه لم يفر إلا هذه الكذبات، وإن كانت في لمسلم ليست بكذبات إلا أن صورتها كأنها صورة الكذب، وهي في الحقيقة بعيدة من الكذب. لطالب العلم أن يقول قد قررتم لنا أن قول إبراهيم هذا ربي في الكوكب وفي القمر وفي الشمس ليس يظن أن الكوكب رب ولا يشك في ذلك، ولكن إذا فما معنى قوله هذا ربي؟ وأين نصيب هذا اللفظ عن الاعتراف بربوبية الكوكب والقمر والشمس؟ الجواب أن العلماء خرجوا هذا على وجهين، كلاهما قد ينهي عن الآخر. الأول الذي عليه الجمهور أن هذا أن المناظر إذا أراد أن يفهم خصمه قدم له مقدمة تكريما جدليا ليمكنه أن يفهمه، لأنه إذا نفى المقدمة لا يمكن أن يفهمه. والمعروف في فنون الجدل أنه لا بد للخصمين من أن يتفقا على قاعدة، وإن اختلفا من الأول لا يمكن أن يفهمه. وعليه فالمعنى هذا ربي على التسليم الجدلي وفي زعمكم الكافر الفاسد، كما قال الله جل وعلا أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، فنسب إلى نفسه الشركاء أين شركائي، وليس له شريك جل وعلا ليقرعهم ويوبخهم. كأنه يقول هذا ربي على التسليم الجدلي والتنزل وفرض المحال وتسليم المحال على قولكم الكاذب الفاسد، فكيف يكون الرب وهو يأفل ويسقط؟ فمقصوده بهذا ليفهمهم، فلو قال لهم عند أول وهلة الكوكب مخلوق مسخر لا يمكن أن يكون ربا لقالوا له أنت كذاب، الكوكب رب لا محالة. فلما تنزل معهم وسلم لهم الكذب والمحال أمكنه أن يفهمهم. وعلى هذا فمعنى قوله هذا ربي أي في زعمكم الكافر الفاسد، فمن أين يكون الرب وهو يأخذ أن يسقط؟ الوجه الثاني هو ما قاله بعض العلماء من أن المقرر في علوم العربية أن الجملة إذا فجرت باستفهام إنكار أو إذا فجرت بهمزة استفهام أو همزة تسوية، وكان المقام يدل عليها أن حذفها جائز، وعليه فالمعنى أهلا ربي إنكارا لهم وحذف همزة الاستفهام. قالوا وحذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليه ذهب غير واحد من علماء العربية إلى أنه جائز، وقال باضطراده جماعة من النحويين منهم الأخفش، واعتمده ابن مالك في شرح الكافية وقال به غير واحد. وإذا نظرت كلام العرب وجدته كثيرا فيه فائضا فيه كثرة تعرف منها أنه جائز، وهو يوجد في كلام العرب على ثلاثة أنحاء، أعني حذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها يوجد بدون أن وبدون ذكر الجواب، ويوجد بدون أن مع ذكر الجواب وهو مع أن كثير مضطرد شائع، فمثال وجوده دون أن ودون ذكر الجواب قول أبي خراش الهويلي واسمه خويلد، رفعوني وقالوا وخويلد لم ترع، فقلت وأنكرت الوجوه همهم يعني أهم هم، فحذف همزة الاستفهام. ومن هذا المعنى قول الكمل قربت وما شوقا إلى البيض أقرب، ولا لائبا مني وللسيد يلعب يعني أول السيد يلعب، فحذف همزة الاستفهام. ومنه دون أن مع ذكر الجواب على التحقيق قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي أبرزها مثل المهات شهادة بين خمس كواعد أترابي، ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب، فقوله تحبها يعني أتحبها، وإتيانه مع أن لا تكاد تحصيه في كلام العرب وأشعاره، ومن حذف همزة الاستفهام قبل أن قول عمر بن أبي ربيعة بدا لي منها مئصم يوم جمرت وكف خبيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر عن بهماني يعني أبي سبع عن بهمان. ومنه بهذا المعنى قول جرير قول الأخطل أعني الأخطل لا جرير، قوله كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا يعني أكذبتك بحذف الهمزة كما جوزه سيبويه في كتابه خلافا للخليل. ومنه بهذا المعنى قول الأسود بن يعفر التميمي فوالله ما أدري وإن كنت داريا شعيه بن سهم أو شعيه بن منقري يعني أشعيه بن سهم. ومنه بهذا المعنى قول أحيحة بن الجلاح الأنصاري المشهور وما تدري وإن يمرت شقبا لغيرك أن يكون لك الفصيل يعني أبي غيرك. وقول الخنساء الشاعرة قلم بعينيك أم بالعين عوار أم خلت إذا أقفلت من هذه الدار، وقول امرئ القيس تروح من الحي أن تبتكر وما لا عليك بأن تنتظر، وهو كثير شائع. قالوا فعلى هذا فيكون المعنى أهلا ربي فحذفت أداة الاستفهام، وعلى هذا القول فالقرينة على أداة الاستفهام إقام إبراهيم المذكور قبله بقوله فلما جاء وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وتصريح الله بأنه محاج ومناور لا ناظر بقوله وحاجه قومه وقوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. قالوا ومن حج الاستفهام في القرآن قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون، لأن المعنى أفإن مت أفهم الخالدون بعد موتك في نوائر ذكرها آلان الوجهان في قوله يا ربي، وقوله فلما أفل أؤفل النجم هو سقوطه وغيبوبته إذا طلع النجم، تقول العرب طلع وتقول في القمر والشمس بزغ، فإذا غاب تقول العرب أفل فالأفول الغيبوبة. ومنه قول العرب أين أفلت عنا أين غبت عنا، فلما أفل ذلك النجم أي غاب قال إبراهيم لا أحب الآفلين يعني بقوله لا أحب الآفلين لا أحب أن أعبدها والساقط المتغير المسخر، لأنه لا يمكن أن يكون هو المدبر لشؤون هذا العالم الذي بيده النفع والضر، فمن يتصف بصفة الوفود والغيبوبة والسقوط لا يحب عبادته، لأنه ليس متصفا بصفات الرب، لأن صفات الرب العظمة العظمة والقدرة الكاملة، وهذا متصف بصفة نقص وتغير لا يصلح أن يكون ربا. قال بعض العلماء ووافق هذا أن في معتقدهم أن الكواكب التي يعبدونها أنها وقت وفولها يسقط تأثيرها في ذلك الوقت، وأنها تضعف حتى ترجع طالعة فيرجع لها ما كان لها من التأثير في زعمهم، فوافق على وفوله. ولذا قال لهم لا يحب العادلين، وكأنه هنا استنتج لهم انتاجا واضحا ان الكوكب لا يمكن ربا من مقدمتين، احدهما انه آفل، وكونه آفل آفلا يدل على انه مسخر، انه جرم مسخر بقدرة وإرادة غيره. الثانية هي انه لا يحب الآفلين، فكأنه يقول على آفل، وكل آفل كائنا ما كان متصف بصفات النقص لا يمكن أن يكون ربا، فهذا لا يمكن أن يكون ربا. ثم قال جل وعلا فلما رأى القمر بازغا قال على ربي أصل البزوغ أول الطلوع، أصل البزوغ أول الطلوع، لما رأاه طالعا في أول طلوعه قال على ربي على ما بينا في غيره. ولما أفل أي غاب القمر وذهب وقال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. العلماء قالوا قوله لئن لم يهديني ربي فيه وجهان من التفسير، احدهما انه تواضع من ابراهيم كقوله هو اسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك، يطلب الله ان يجعله من جمله المسلمين تواضعا لله جل وعلا، وكقوله وجنبني وبني ان نعبد الاصنام، كل هذا تواضع من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم ويظهرهم للفقر والعجز بين يدي الله جل وعلا. ولذا قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. الثاني هو ما قال بعض العلماء انها لا تعرض بقوم، يعني من لم يهديه الله فقد فانه ضال، وكيف تضلون وتعبدون من دون الله اجراما لا تنفع ولا تضر وليس بيدها شيء، والمعنى من لم يهديه الله فلا هادي له فهو ضال، كأنه تعرض بقومه على هذا القول. ثم لما رأى الشمس، فلما رأى الشمس بازغة أي طالعة قال هذا ربي، والمعنى هذا الطالع المنير ربي، فعبر عن هذا المعنى هذا الطالع المنير ربي. قال بعض العلماء ووجه تفسيره لأنه لا ينبغي أن يطلق على الرب اسم أنثى ولو على لفظه، ولذا قال هذا ربي هذا الطالع المنير ربي. ثم قال هذا أكبر، هذا من التنزل كالأول، يعني هذا أكبر من الكوكب ومن القمر فحيف منه، وما بعدها هذا أكبر من الكوكب ومن القمر، ومقصوده بهذا أكبر هو إسقاط الشمس أيضا، لأن الأكبر الأعظم إذا كان يتصف بصفة النقص، فصفة النقص أعظم في الكبير الجليل منها في الصغير الحقير. فلما أفلت وغابت الشمس، فلما أفلت قال يا قوم إني بل أقام عليهم الحجة ثلاث مرات فأظهر حقيقة أمري، وقد قضى وطره من التنزل لهم حتى ألقمهم الحجر فصرح لهم بعقيدته، قال لهم يا قوم إني بريء مما تشركون، أبرأ إلى الله مما تعبدون من دوني. ثم قال إني وجهت وجهي أي أخلصت عبادتي وقصدي للذي خلق السماوات والأرض للقادر النافع الدار الذي هو الخالق الرازق، وقوله للذي خلق السماوات والأرض يشير به إلى أن علامة استحقاق العبادة شيء واحد، العلامة لمن يستحق العبادة شيء واحد، وهو أنه الذي يخلق ويبرز من العدم إلى الوجود، فمن يبرزك من العدم إلى الوجود هذا ربك الذي يستحق أن تعبده، ومن لا يقدر على إبرازك من العدم إلى الوجود فهو عبد مربوط محتاج إلى خالق يعبده مثلك. ولذا قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وقالوا أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا والله، أن جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء، وخالق كل شيء هو المعبود وحده. ومعنى فطر السماوات والأرض، فطرهما يعني خلقهما واخترعهما على غير مثال سابق. والفطر معناه الاختراع والابتداع على غير مثال سابق. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: ما كنت اتحقق حقيقة معنى فاطر السماوات والارض حتى اختصم الي اعرابيان في دير، فقال احدهما: انها ديري وانا الذي فطرتها، يعني اخترعتها وابتدأت حفرها، فعلمت ان العرب تطلق هذا على اختراع الفعل وابتدائه. وهذا معنى قولي: اني وجهت وجهي، اي اخلصت عبادتي وقصدي للذي خلق السماوات والارض، اي فطر السماوات والارض، اي خلقهما وابتدعهما بما فيهما حنيفا، اي حال كوني حنيفا، اي مائلا عن دين الباطل الى دين الحق. اصل الحنيف فائل من الحنف بفتحتين، والحنف اصله في لغه العرب ان يميل مقدم الرجل اليمنى الى جهه الرجل اليسرى، ويميل مقدم الرجل اليسرى الى جهه الرجل اليمنى، فيقال للرجل احنف وللمراه حنفاء. وقد كان كذلك الاحنف بن قيس المشهور، وقد قالت امه ترقصه وهو صغير: والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم من مهره. فهو الميل صار حقيقه عرفيه في الميل عن الدين الباطل الى دين الحق، ومعنى حنيفا مائلا عن كل دين باطل الى دين الله الصحيح. وما انا من المشركين، يعني في قوله يا ربي لست اشرك بربي شيئا، ولا اعتقد ربوبيه كوكب ولا شمس ولا قمر. هذا هو الله في هذه الايات الكريمه، ان نبي الله ابراهيم مناظر لا ناظر، وانه يريد بها التنزل التوصل الى افحام خصومه بدليل قوله: وحاجه قومه، حاجه اصله حاجج من ابن حاجج، بان يجري كل منهما بحجته ضد الاخر، وكل كلام يجري به خصم ضد اخر يسمى حجه ولو كان في غايه البطلان، كما قال تعالى في قوم ادروا بكلام باطل حجتهم داحضه عند ربهم، فهو يطلق على كل ما ادلى به خصم ضد اخر. تقول له العرب حجه، والمفاعله حاجه اصلها حاجج على وزن فاعل، ادغمت احدى الدينين في الاخرى. حاجه قومه، قوم الرجل اصلهم جماعته، والقوم في وضع اللسان العربي يطلق على الذكور خاصة، وربما دخل فيهم الإناث بحكم السبع. فالدليل على إطلاقه على الذكور خاصة بالوضع العربي قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ثم قال: ولا نساء من نساء وعطف النساء عليهم، يدل على اختصاص اسم القوم بالذكور دون الإناث. ونظيره من كلام العرب قول زهير بن أبي سلمى: ولا وما أدري وسوف يخال أدري، أقوم على حصن أم نساء؟ والدليل على دخول النساء في اسم القوم بحكم السبع قوله تعالى في بلقيس: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، دخلت في السبع بدليل قرينة السياق. ومعنى محاجة قومه له أنهم قالوا له: كيف تدعي أن المعبود واحد وأن العالم كله يدبر شؤونه ويسمع نداءه معبود واحد؟ هذا لا يمكن، كما قال قوم نبينا له: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فقالوا له: من يعبد آلهة متعددة خير ممن يقتصر على واحد، لأن هؤلاء المتعددين تتكرر بهم الشفاعة من جهة، وهذا واحد. ومحاججتهم له في توحيد الله، ولذا قال: أتحاجوني في الله؟ دل ذلك على أن محاججتهم في الله وفي عبادته. قال منكرا عليهم: أتحاجوني؟ قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعا وحده، وابن ذكوان ما عدا نافعا وحده، وابن ذكوان عن ابن عامر وهشام، وهشام عن ابن عامر بخلاف عنه. قرأه كلهم: أتحاجوني بتشديد النون. وقرأه نافع برواية ورس وقالوا: وهشام بخلف عنه عن ابن عامر كذلك تحاجوني بتخفيف النون والله مثبت عند جميع القراء فهما قراءتان سبعيتان تحاجوني وهذه قراءة الجمهور وقراءة نافع وهشام فيه بالروايتين تحاجوني بنون بعد هذا من المخففة أما قراءة الجمهور فلا إشكال عليها أصلها تأخذ هنا الأولان النون الأولى نون الرفع والثانية نون الوقاية فأفهمت هذا النونين في الأخرى وهذا لا إشكال فيه أما على قراءة نافع أتحاجوني في الله وقرأ بها ابن هشام عن ابن عامر في إحدى الروايتين أتحاجوني في الله فقد استشكل بعض العلماء ويكر عن بعض علماء العربية أنه قال قراءة نافع بهذا لحن وهذا خطأ بل هي قراءة فصيحة ولغة عربية فصحى قرأ بها نافع في حروف كثيرة من القرآن بقوله هنا في الأنعام أتحاجوني في الله وبقوله في الزمر أفغير الله تأمروني أعبدوا أيها الجاهلون وبقوله في النحل أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم وبقوله في الحجر فبم تبشرون بكسر النون كل هذه الحروف قرأها نافع على هذه الوتيرة والتحقيق في هذا أن هذه لغة فصحى كما جزم به سيبويه أن من عادة العرب إذا اجتمع مهلان أن يخففوا ويحذفوا أحد المهلين وينشد له سيبويه قال عمرو بن مهدي شريف الزبيدي قرأه كالسغامي يعلم السن يطرق الفاريات إلى فلين قال الأخلف ليلني فلما اجتمع نونان حذفت إحداهما والتحقيق المقرر في علوم العربية أن نون الرفع المعروفة بالأفعال الخمسة أنها لها حالات متعددة لها تقريبا خمس حالات في ثلاث حالات يجب حذفها بقياس مطلق وهذه الثلاث التي يجب فيها حذف نون الرفع أولها ما إذا دخل عليها جازم والثانية إذا دخل عليها ناصب وقد جمعهما قوله فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا الثالثة إذا دخلت عليها نون التشديد الثقيلة محولة ابنهم فإنها يجب حذفها في هذه الأمور الثلاثة بقياس مطلق ما إذا تقدمها جازم أو تقدمها ناصب أو دخلت عليها نون التشديد الثقيلة وتحذف نون الرفع بالاضطراب وبقاؤها مع الجازم أو الناصب لغة قليلة مسموعة وبقاؤها مع الجازم كقول الشاعر ليلى فوارث من نعم وعشرتهم يوم الصليفة إذا يوفون بالجار فهذه لغة قليلة تحفظ ولا يقاس عليها وكبقاؤها مع الناصب كقول الشاعر أن تقرأني على أسماء ويحكما مني السلام وألا تكررها أحدا هذا أيضا كذلك أما الموضوع الرابع فهو يجوز فيه حذفها وإبقاؤها بقياس مطلق كأن تجتمع نون الرفع مع نون الوقاية فهذه الآيات التي ذكرنا فإنها يجوز إثبات نون الرفع كقراءة الجمهور ويجوز حذفها كقراءة نافع وقد غلط من ظن أن النون المحذوفة أنها نون الوقاية فالمحذوفة نون الرفع الموضوع الخامس هو أن تحذف نون الرفع لغير واحد من الأسباب الأربعة لأن لا يدخل عليها ناصب ولا جازم ولا تكون مع نون التوكيد الثقيلة ولا مع نون الوقاية فحذفها في مثلها لا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه كقول الراجل أبيك أسري وتبيك تدرك وجهك بالعنبر والمسكية فالتحقيق أن قراءة نافع في هذا الحرف وفي غيره أنها على لغة عربية فصحى ومعنى الآية الكريمة أتحاجونني أتجادلونني في الله وأني لا أعبده وحده والحال قد هداني ربي وشرح صدري بما أوحى إلي وبما أراني من ملكوت السماوات والأرض حتى صرت من الموقنين أبعد على من العلم واليقين الذي أعطاني الله تحاجونني وتجادلونني في الله بأنه المعبود وحده هذا مما لا يكون ولا يصح ثم إنهم قالوا له على عادة الكفار ترى أنك إبت آلهتنا وأصنامنا وإبتها وكسرتها وقلت إنها لا تنفع ولا تضر ترى انها ستصيبك ببرص او جوان او تخدرك فتجننك. وهذه عادة الكفار يخوفون انبياء الله من اصنامهم. فاجابهم ابراهيم قال لهم وكفاق ولا اخاف ما اشركتم اسرائيل لا قبلها وقد هداني ولا اخاف ما تشركون به. قال لهم لا اخاف ما تشركون به لانه لا ينفع ولا يضر ولا يترقب منه خوف ولا نفع فلا اخافه ابدا. والتحقيق بالاستهناء في قوله الا ان يشاء ربي شيئا انه استهناء منقطع. هذا هو التحقيق والمعنى. لكن ان شاء ربي امرا مخوفا اوقع عنه. اما اصنامكم فليس منها خوف وليس منها نفع لانها جمادات لا تنفع ولا تضر. وهذا هو التحقيق خلافا لقوم زعموا ان الاستهناء متصل وقالوا لا اخاف من معبوداتكم الا ان يشاء الله ان يجعل لي منها ضررا كان يسقط علي قطعه من القمر الذي تعبدون او من الشمس الذي تعبدون ولا او يخلق في الحجاره عقولا وقوه تبطش بي بها. هذا كله خلاف التحقيق. والتحقيق ان الاستهناء منقطع وان المعنى ولا اخاف ما تشركون به شيئا ولا اخاف ما تشركون به. ثم انه لما نفى الخوف عن نفسي استهنى مشيئة الله الا ان يشاء الله ان يخوفني بما شاء فله في ذلك ما شاء. والاستهناء استهناء منقطع. والتحقيق ان الاستهناء المنقطع جائز في لغه العرب وفي كلام العرب خلافا للمقرر في اصول الامام احمد بن حنبل. فالمقرر في الاصول عند هلاهة من الائمه مالك واحمد والشافعي وابي حنيفه ان الاستهناء المنقطع صحيح وانه جائز في القران وفي كلام العرب خلافا للمقرر في اصول الامام احمد بن حنبل. ان الاستهناء المنقطع لا يجوز لان غير ما دخل لا يمكن ان يخرج بالاستهناء. وحجه الجمهور ورود الاستهناء في القران وفي كلام العرب. فمن ورود الاستهناء المنقطع في القران وما لهم به من علم الا اتباع الظن فاتباع الظن ليس من جنس العلم. وكقوله وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى فليس من جنس نعمه لاحد عنده. وكقوله لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما فالسلام ليس من جنس اللغو. وهو كثير في كلام العرب ومن امثلته في كلام العرب قول نابغه لبيان وقفت فيها وصيدانا اسائلها عي جوابا وما بالربع من احد الا العواري لما ابينها والنؤية الحوض بالمظلومة الجلدي فالعواري التي هي مرابط الخيل ليست من جنس الاحد. وكقول الراجل وبرجة ليس بها انيس الا اليعافر والا العيس وذلك ليس من جنس الانيس. وقول الفرزدق وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لها خاطب الا السنان وعامله فالسنان وليس من جنس الخاطب. وينبني في الوصول على الخلاف في الاستهناء المنقطع ما لو قال رجل في اقراره اقر لزيد ان له علي 1000 دينار الا ثوبا فالذين قالوا بجواز الاستهناء المنقطع قالوا تسقط قيمه الثوب من الالف. وعلى مذهب الامام احمد بن حنبل المانع للاستهناء المنقطع لا يسقط من الالف شيء لان الثوب ليس من جنس الدنانير التي اقر بها. وعلى هذا المعنى لا اخاف ما تشركون به لا اخاف الاصنام التي تشركونها بالله جل وعلا. فالتحقيق في الدليل في به انه عائد الى الله تشركونها بالله اي به جل وعلا لا اخافها لانها لا تنفع ولا تضر. ثم استثنى وقال الا ان يشاء ربي شيئا لكن ان شاء ربي مخوفا ان يوقع به فله جل وعلا ما شاء. فالاستهناء منقطع وليس المراد انه استهناء مخافه من الاصنام ابدا لانها جماد لا ينفع ولا يضر. والاستهناء منقطع كما جزم به غير واحد من المحققين. وقد غلط من جعله متصلا كمن قال ان الله قادر على ان يخلق في الاصنام عقولا وبطشا تضره به وقادر على ان يسقط عليه فرقه من القمر الذي يعبدون فتضره. هذا بعيد من كلام العرب والله ما ذكرنا. وهذا معنى قوله ولا اخاف ما تشركون الا ان يشاء ربي شيئا يخوفني به ومشيئه الله ما فيه كائنه ما كانت وسع ربي كل شيء علما، علما تمييز محول عن الفاعل، والمعنى وسع علمه كل شيء، هو عالم بكل شيء، وعلمه المحيط بكل شيء، إلا أحاط بأنه يجعلني في مخافة، فذلك حقيق. فلما نفى الخوف من الأسنان تدارك وقال لا يمكنني أن أنفي الخوف، بل أنيطه بمشيئة الله، إذا شاء أن يخيفني أخافني وإلا فلا. هذا معنى الكلام. ثم قال أفلا تتذكرون، أفلا تطلعون وتعلمون، أنني لا ينبغي لي أن أخاف من جمادات لا تنفع، مع أنكم لا تخافون من شديد البط ملك السماوات والأرض، حيث تكفرون بي وتصرفون حقوقه لغيري، ولما أتبعه بقولي وكيف أخاف ما أشربتم، في غاية الإنكار، كيف أخاف ما هذه الجمادات التي أشربتموها بالله لا تنفع ولا تضر، وأنتم لا تخافون جبار السماوات والأرض، حيث تكفرون بي وتشركون به غيره، ولا تخافون أنكم أشربتم بالله ما لم ينزل به ما موصوله، وهو في محل المفعول به أشربتم، أي أشربتم بالله الشيء الذي لم ينزل به سلطانا أي حجة. وهذه الآية الكريمة تدل على أن نهي الشيء لا يدل على إمكانه، لأن نهي السلطان عن الآلهة لا يدل على إمكانه، كقوله وما ظلمونا فنفيه وما هم عنه لا يدل على إمكانه، فلا يدل على أن نفي الفعل لا يدل على إمكانه، كما قال جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فنفي البرهان لا يدل على إمكان البرهان إذ لا يقوم عليه برهان أبدا. وهذا معنى قوله وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي حجة واضحة. ثم قال فأي الفريقين أحق بالأمن، أي الفريقين أحق بالأمن، أهو الفريق الذي يعبد الله ويوحد الله ويطيع الله الذي بيده النفع والضر ويلقى ويرجى من قبله كل شيء، أو هذا الذي يكفر بالله ويغضبه ويسخطه ويصرف حقوقه لجمادات، أي هذه الفريقين، هذين الفريقين أحق بالأمن والسلامة من الآخر؟ الجواب أن فريق الله الذي يعبده ويوحده ويطيعه لا شك أنه أحق بالأمن، ولذا قال الذين آمنوا وهم إبراهيم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أو لم يحبطوا إيمانهم بالشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد ثبت في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية الكريمة أنه لما نزل بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم حق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تريدون، ثم تلا قوله إن الشرك لظلم عظيم، فبين لهم أن المراد بالظلم هنا الشرك. وكان بعض العلماء وكان الزمخشري يقول لا يمكن أن يفسر الظلم هنا بالشرك، لأن الله يقول إيمانهم بظلم، لأن الشرك لا يختلط مع الإيمان لأنهما ضدان، وهذا في الحقيقة أمر غير صحيح، لأن الله يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فإنهم يؤمنون بربوبية الله جل وعلا وبأنه النافع الرازق ويشركون معه غيره في عبادته، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر من أصحابه من المدينة، ثم بعد ذلك لحق بهم بدوي راكب على بعير، وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أتيتك من بلادي وكلابي أريد أن تعلمني مما علمك الله وأدخل في دينك، فعلمه النبي شرائع الإسلام وأمن على يد النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا. وفي ذلك الوقت سقطت يد بعيره في جهل جرمين فانكسرت عنقه فمات، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لأنه عندما آمن إيمانا صحيحا نقيا أخذه الله إليه. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه رأى ملكا يدس فيه من ثمار الجنة لأنه ما تجاوعا، جاء في أحاديث مرفوعة الله أعلم بأسانيدها. وقوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يحبطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن كإبراهيم ومن سار على سيره وهم مهتدون على طريق صحيحة. يفهم من مفهوم مخالفة الآية أن الذين لم يؤمنوا وكانوا يلبسون كل شيء بظلمهم وكفرهم وعبادتهم للأصنام لا أمن لهم في الدنيا ولا في الآخرة وليسوا مهتدين. هذا معنى الآية الكريمة. ونرجو الله جل وعلا أن ينفعنا بكتابه، اللهم انفعنا بكتابه، اللهم ارزقنا العمل به، اللهم ارزقنا العمل به، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع في مجلسنا هوى ينبر إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها حاجة، ولك بها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات لمن نشاء، إن ربك حكيم عليم. في هذا الحرف قراءتان سبعيتان، قرأه أربعة من السبعة: نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، نرفع درجات من نشاء، غير منون مضافا الى من. وقراه الكوفيون: عاصم وحمزه والكسائي، نرفع درجات من نشاء بتنوين درجات وادغام نون التنوين في الميم. ومعنى الايه الكريمه: وتلك حجتنا، اختلف العلماء في المشار إليه بقوله وتلك حجتنا، فعن مجاهد أن الحجة المشار إليها بقوله تلك حجتنا أنها قول نبي الله إبراهيم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. قال: لما خوفوه أصنامهم وزعموا أنها تخبله وتستجلب له البرص ونحوه، قال لهم: كيف أخاف أصناما لا تنفع ولا تضر، وأنتم تشركون مع الله غيره ولا تخافون؟ قال مجاهد وغيره: هذه هي حجة الله التي آتاها إبراهيم. والظاهر أن الإشارة في قوله وتلك حجتنا راجعة إلى المناورة كلها، من قوله: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال يا ربي، كما جزم به غير واحد وهو الصواب. أما عدم الخوف من الأصنام فهذا أمر حجته أعطيت لجماعة من الرسل ولم يخص بها إبراهيم. ألا ترى أن قوم هود قالوا له إن بعض آلهته معتراه بسوء، كما نص الله عليه في قوله: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قولهم إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، يعنون أن بعض معبوداتهم مكن نبي الله هودا بسوء حتى جعله مجنونا مختبلا يقول اعبدوا الله اعبدوا الله اعبدوا الله، كأن هذا عندهم هذيان وجنون، وأن آلهتهم خبلته حتى صار يقول هذا. فأجابهم نبي الله هود إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقد بين الله في سورة الزمر أنهم خوفوا نبينا صلى الله عليه وسلم بآلهتهم، ثم أمره أن يقول أنها لا تنفع ولا تضر، لا تكشف ضرا ولا تستجلب نفعا، وذلك في قوله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، يعني يهددونك بالأصنام أن تضرك كما خوفوا بها إبراهيم وهودا. على الجميع صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الله أمر نبيه أن يبين أنها لا تنفع ولا تضر في قوله بعد الآية التي ذكرنا قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله الآية. وهذا مما يبين أن الحجة التي آتاها الله نبيه إبراهيم هي إفحامه الخصوم ومناورته لهم جميعا، ذلك أنهم كانوا يعبدون كواكب مسخرة ويعبدون أصناما عرضية وأجراما سماوية، فقال لهم في الأجرام العرضية أتعبدون ما تنحتون أف لكم ولما تعبدون من دون الله هل يسمعونكم إن تدعون أو ينفعونكم أو يضرون لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا في الأجرام الأرضية وهي أصنامهم، وقد أشار له في هذه الآيات بقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين حيث تعبدون ما لا ينفع ولا يضر وتتركون عبادة الخالق الرازق الناس الإدبار. ثم ناورهم في عبادتهم الأجرام السماوية فلما رأى كوكبا قال يا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فكأنه يتنزل لهم في المناورة ويسلم لهم مقدمة باطلة هي مقدمة كفر يسلمها لهم على زعمهم الفاسد الكافر ليمكنه إفحامهم ويبين لهم أن الأفول صفة نقص محققة تنافي صفات الربوبية، فاتصافه بالأفول ينافي كونه ربا كما بينا، وكأنها مقدمة ترتبت وكأنها نتيجة ترتبت على مقدمتين، إحداهما كون ذلك المزعوم معبودا كونه آفلا، وهذه في قوله فلما أفل لأن أصل المعنى رأى كوكبا فأفل، فلما أفل قال لا أحب الآفلين بحذف الفاء وما عطفت عليه، فقوله فلما أفل تضمنت مقدمة معناها هذا الجرم آفل، ثم رتب المقدمة الأخرى لا أحب الآفلين
لا أحب أن أعبد من يتصف بصفة الوجود والغيبوبة، لأنها صفة نقص تدل على النقص والتسخير، ومن كان كذلك لا يستحق أن يكون ربا. فهذا نظر عقلي صحيح واستنتاج صحيح، وقد تقرر عند عامة النظار أن الاستنتاج العقلي إذا كان على طريقه الصحيحة أنه أمر صحيح. وقالوا نوه الله بشأنه حيث جعله حجة أضافها لنفسه وآتاها إبراهيم على قومه، حيث قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. ومعلوم أن النوار العقلي أنه محصور في أربعة أنواع، لأن المستدل به إما وجود وإما عدم، والمستدل عليه إما وجود وإما عدم، فتضرب حالتي الدليل في حالتي المدلول اثنين باثنين بأربعة، بسطها وتسطيحها استنتاج وجود من وجود، استنتاج عدم من عدم، استنتاج عدم من وجود، استنتاج وجود من عدم. هذا معروف مثال استنتاج الوجود من الوجود، هو استنتاج وجود خالق هذا الكون من وجود هذا الكون على هذه الأساليب الغريبة العجيبة الدالة على أن له خالقا مدبرا هو الرب المعبود وحده، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فبين أن وجود هذا الكون دليل على وجود صانعه، فهو وجود يلزم منه عقلا وجود خالق مدبر هو الرب المعبود. ومثال استنتاج العدم من العدم قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهنا عدم فساد السماوات والأرض يستلزم عدم تعدد الآلهة، فهو عدم ينتج عدما، كما في قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فعدم الفساد المشاهد يلزمه عدم تعدد الآلهة، وكذلك ربما يستنتج عدم من وجود كما في هذه الآية: فإنه فول الكوكب صفة وجودية عاينها بالحس فيه، استنتج منها عدم الربوبية حيث قال: لا أحب الآفلين. وأما استنتاج الوجود من العدم فهو معروف باستنتاج عدم النقيض من وجود نقيضه أو مساوي نقيضه كما هو معروف. والشاهد أن نبي الله إبراهيم ناظر قومه مناظرة عقلية بين لهم فيها أن هذه المعبودات التي يزعمونها أربابا هي آفلة، وهذه المقدمة التي كون تلك المعبودات آفلة مقدمة قطعية لأنها تدرك بالحواس، فهم يشاهدون أفولها بأعينهم، فهي مقدمة لا يمكن إنكارها. ثم رتب لهذه المقدمة المحسوسة مقدمة عقلية ضمها معها، أشار لها بقوله: لا أحب الآفلين، هي أن الأفول صفة نقص لا شك فيها تدل على حدوث وتسخير، وهذه تنافي صفات الربوبية، فالآفل لا يمكن أن يكون ربا. ثم قال لهم: مثلها لا في الشمس والقمر حتى ألقمهم الحجر. ثم بعد ذلك بين لهم معتقده وأظهر حقيقته وقال: إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكان الله جل وعلا أعطى إبراهيم حسن الحجج والمناظرة واللطف فيها، من ذلك أنه لما ناور نمرود وهو الذي بعث إبراهيم في زمن ولايته وكان ملكا جبارا طاغيا. نمرو بن كنعان بن سنجار بن كوش بن سام بن نوح الفاجر المعروف لما قال له من ربك الذي تدعونا إليه قال ربي الذي يحيي ويميت. وكان النمرود جاهلا فأخذ رجلين أحدهما كان محكوما عليه بالقتل فأطلقه وأخذ آخر بريئا فقتله فقال هذا كان حيا فأنا أمته وهذا كان سيموت الآن فأنا أحييته فلما أعطاه الله من الحجة وحسن المناظرة لم يقل له هذه ليست الحياة التي يريد ولا الموت التي يريد بل ترك له هذا كله ولم يجبه بشيء منه وقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فزعموا في قصته أنه أولا أراد أن يكذب وأن يقول أنا هو الذي آتي بها من المشرق فقل لربك يأتي بها من المغرب. فنوار فإذا في المجلس رجال كبار السن يعلمون الشمس تطلع من المشرق يطلعها الله قبل أن يولد نمرود فخاف أن يكذبوه فيفتضح في المجلس فبهت الذي كفر. هذه المناورات التي يفهم بها الخصوم كما في آية الأنعام هذه هي التي نوه الله بشأنها وأضافها إلى نفسه وقال إنه آتاها إبراهيم معظما نفسه وتلك حجتنا تلك الحجة التي أفهم بها الخصوم حجتنا أضافها الله لنفسه تشريفا وإعواما آتيناها أي أعطيناها إبراهيم فهمناه إياها وألهمناه إياها على قومه. هذه الحجة يحتج بها على قومه الكفرة الذين يجادلونه كما قال وحاجه قومه حتى يفهمهم ويلقمهم الحجر. ثم قال نرفع درجات من نشاء. هذه الآية تدل على أن من علمه الله الحجج ومناورات الخصوم التي يثبت بها التوحيد ويدفع بها تبع المبطلين أنها لا رفع من الله في درجاته حيث أتبع قوله آتيناها حجتنا آتيناها إبراهيم أتبعه بقلبه نرفع درجات من نشاء أي كما رفعنا درجة إبراهيم بما آتيناه من تلك الحجة التي صدع بها بالحق وطهر بها الخصوم. أما على قراءة الجمهور نرفع درجات من نشاء بالإضافة فالدرجات مفعول به لنرفع ومن نشاء مضاف إليه ما قبله ومن رفعت درجاته فقد رفع كقوله رفيع الدرجات وفي الحديث اللهم ارفع درجته والدرجة المرتبة والمنزلة. فإن من رفعت درجته ومنزلته فقد رفع وعلى هذا فمعنى نرفع رتبة ومنازل من نشاء أن نرفع رتبته ومنزلته. أما على قراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي نرفع درجات من نشاء ومن الموصولة هي مفعول نرفع أي نرفع من نشاء ورفعه نرفعه درجات. وفي إعراب درجات على هذه القراءة أوجهم معروفة للعلماء أحدها أنها ما نبع عن المطلق لأن معنى نرفع من نشاء درجات أي رفعات عالية فالدرجة في معنى الرفع فهي في معنى المفعول المطلق لا بدخله. وقوم قالوا هي منصوبة بنزع الخافض أي نرفعه في درجات إلى غير ذلك من الأعالي. ومفعول المشيئة محذوف نرفع درجات من نشاء رفع درجاته أو نرفع درجات من نشاء رفعه فعل بالإضافة فالتقدير نرفع درجات من نشاء رفع درجاته، وعلى التنوين والتقدير نرفع درجات من نشاء رفعه، هذا معناه. إن ربك جل وعلا حكيم عليم. الحكيم في الاصطلاح هو من يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، فالله جل وعلا حكيم، لا يضع أمرا إلا في موضعه ولا يوقعه إلا في موقعه، فلا يأمر إلا بما فيه الخير، ولا ينهى إلا عما فيه الشر، ولا يعذب إلا من يستحق. وهو جل وعلا ذو الحكمة البالغة، له الحجة والحكمة البالغة. وأصل الحكيم هو المتصف بالحكمة، وأصل الحكمة فعلة من الحكم، وأصل مادة الحكم في لغة العرب.